الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تعلمون جميعا أهمية الصلاة، أهمية الصلاة في دين الإسلام، وأن منزلتها عظيمة، حتى جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم الفرق بين المسلم والكافر، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عماد الدين، وقبل موته بثلاثة أيام يوصي بذلك أصحابه فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة لها شروط وواجبات وأركان ومستحبات ومبطلات، وإن من شروطها الطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والآية في المائدة وغير ذلك من الأدلة. وللوضوء فضل عظيم وأحكام كثيرة، ولا يتسع المقام لذكر صفة الوضوء مع أهمية ذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فعزمنا بعون الله عز وجل وتوفيقه أن نأخذ في هذا الوقت نواقض الوضوء، وذلك لأهميتها ولتخبط الناس بها ولما حصل من التباس فيها. لذلك نذكر النواقض وما يتعلق بها، ونبين أهم ما قيل أنه ناقض للوضوء وليس بناقض. وأول ناقض نذكره هو الخارج من السبيلين، وأول مسألة نذكرها من هذا الناقض هو الغائط. والغائط من نواقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ومن السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث طويل وفيه لكن من غائط وبول ونوم، أخرجه الترمذي وليس في الصحيحين. والحديث الذي في الصحيحين هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأدلة على أن الغائط من نواقض الوضوء كثيرة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر والنووي وآخرون. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء، ومن ذلك الريح، والريح من نواقض الوضوء أيضا، لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والحديث في الصحيحين. والإجماع قائم على ذلك، نقله الإمام ابن المنذر وغيره. قال: أجمع أهل العلم على أن الريح الخارج من الدبر حدث ينقض الوضوء. إجماع العلماء قائم على أن الريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء، وعمدة الإجماع ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة في الصحيحين. وقوله من الدبر تقييد، لأن العلماء اختلفوا في الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل، والصحيح أن الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وبه قال أبو حنيفة، ورجحه ابن حزم، وأفتى بذلك ابن باز واللجنة الدائمة. والمرأة ممكن، وقد وجد فيما يذكر أهل العلم أنه ربما خرج منها ريح من فرجها. أما بالنسبة للرجل فهذا من افتراضات الفقهاء، ولم يعلم له وجود إلى الآن أنه ربما خرج من الرجل ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أن ما يحصل من دبيب في ذكر الرجل أن هذا علامة على خروج الهواء والريح، وهذا غير صحيح، فإن هذا مشكوك فيه، والطهارة متيقنة، والقاعدة الأصولية تقول: اليقين لا يزول بالشك. وفي الحديث المتقدم حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهكذا في المجموع شرح المهذب أنه لا يشترط أن يسمع الصوت ويوجد الريح بإجماع المسلمين، وإنما المراد التيقن، سواء سمع الصوت وشم الريح أو لم يجد ذلك وتيقن، لأن الشك الذي يحدث للعبد لا يزيل الطهارة، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث يبقى على الطهارة عند الأصوليين. ولا فرق في هذا بين كون الرجل في الصلاة أو خارج الصلاة، الحكم واحد، والله تعالى أعلم. وأما البول فناقض للوضوء أيضا، البول ناقض للوضوء بالسنة والإجماع. من السنة حديث صفوان بن عسال المتقدم ذكره عند الإمام الترمذي: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. والإجماع نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوساط. حاصل ما تقدم ذكره أن الغائط والبول والريح من نواقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال وعبد الله بن زيد وأبي هريرة، والإجماع قائم على ذلك. واختلفوا رحمهم الله تعالى في البول والغائط إذا خرجا من غير مخرجهما من البطن وغيره. فجمهور العلماء على أن البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما ينقض الوضوء، لا فرق في ذلك في كون السبيلين منسدين أو منفتحين. واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، والله تعالى أعلم. واختلفوا أيضا في الخارج من السبيلين على ندور، كالدود مثلا والشعر من القبل أو الدبر، هل هذا ناقض للوضوء أم ليس بناقض؟ الحسن وحماد والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو قول الجمهور، أن ذلك ناقض للوضوء. وذهب النخعي وقتادة ومالك وآخرون إلى أن الخارج من السبيلين على ندور لا ينقض الوضوء، لأن النادر لا حكم له، لأن النادر لا حكم له. ولكن الخارج على ندور لا شك أنه إن خرج يخرج مع بلة، يخرج مع بلة، فبهذه العلة نحكم أنه ناقض للوضوء، لأن البول والغائط كثيره ينقض الوضوء، كذلك قليله ناقض للوضوء، فهذه البلة تحكم بنقض ماذا؟ الوضوء. هذا القول أقرب، رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وأما دم الباسور فذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إن كان داخل الدبر وخرج منه الدم فإنه ناقض للوضوء، لعموم الأدلة، حديث صفوان وغيره. وإن كان خارج الدبر وخرج منه الدم فليس بناقض للوضوء، وهذا القول صحيح. ولكن ما كان من البثرات في داخل الدبر لا يسمى باسورا، وإنما يسمى والله أعلم ناسور، ما لم أكن قد خانتني الذاكرة ولست بطبيب. أما دم الاستحاضة فذهب جمع من أهل العلم، وهم الجمهور، إلى أنه ناقض للوضوء. ودم الاستحاضة ليس بحيض ولا نفاس، وإنما هو دم عرق يرخيه الرحم، دم عرق بسبب ركضة شيطان أو غير ذلك. وبينه وبين دم الحيض فرق. وذهب الإمام مالك رحمه الله وربيعة بن عبد الرحمن إلى أنه ليس بناقض للوضوء، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشوكاني، وقالوا ليس بناقض للوضوء، وليس عليها الوضوء لكل صلاة، وليس عليها الوضوء لكل صلاة، لعدم ورود ما يدل على ذلك. وهذا القول هو الراجح، أن دم الاستحاضة ليس من نواقض الوضوء، وذلك أن المستحاضة إذا كانت في أثناء الوضوء لا شك ولا ريب أنه يخرج منها دم، وإذا ذهبت إلى الصلاة كذلك، وفي أثناء الصلاة كذلك وهي تصلي، فإذا انتهى ونحن نقول أنها تصلي وطاهرة أو في حكم الطاهرة، فإذا انتهت من الصلاة وسلمت وخرج منها دم نقول انتقض وضوءها. مثل هذا لا تأتي به الشريعة، كيف الدم قبل لحظة وهي في الصلاة ليس بناقض، وبعد السلام بلحظة ناقض للوضوء، وهو نفس الدم ونفس العلة ونفس المرض، واضح؟ فهذا والله أعلم هو الراجح، أن دم الاستحاضة ليس بناقض للوضوء. فإذا توضأت في الظهر وخرج منها الدم من أثناء وضوئها إلى وقت أذان إلى وقت صلاة العصر، فإن فإنها على وضوء ولا يلزمها الوضوء لصلاة العصر إلا إذا ارتكبت ناقضا آخر. هذا مفهوم؟ هذا مهم أن يفهم. فحينئذ إذا ارتكبت ناقضا آخر لزمها الوضوء، أما خروج الدم فقط فلا. وهكذا، وأما الحديث أنها كانت تغتسل لكل صلاة فبيناه في كتابنا الإنارة في أحكام ومسائل الطهارة، وهو مطبوع ولا يتسع المقام هنا لبسط المسائل لأننا نلخص ونختصر. وسلس البول حكمه حكم دم الاستحاضة، سلس البول حكمه حكم دم الاستحاضة ما دام البول يخرج باستمرار فليس بناقض للوضوء، وحكمه حكم من لم ينتقض وضوءه. فلو توضأ الصباح ولم والبول يخرج منه حتى المغرب ولم يرتكب ناقض من نواقض الوضوء الأخرى فإنه يصلي بدون وضوء على الوضوء الأول. هذا القول أقرب، وهو أيضا داخل تحت أدلة تيسير الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم. وبه قال مالك وابن المنذر وأيضا مقتضى قول ربيعة في المستحاضة. أما رطوبة فرج المرأة فاختلف في ذلك العلماء، منهم من قال أنه ناقض للوضوء ومنهم من قال أنه غير ناقض، واختلفوا أيضا هل هو طاهر أم ليس بطاهر، والصحيح أنه طاهر وأنه ليس بنجس رطوبة فرج المرأة. ولو كان نجسا لجاءت الأدلة ببيان ذلك، لأنه مما هو مشهور وحاصل. وأما كونه ناقض أو لا فالخلاف فيها أو القول بالنقض أقوى من القول بالنجاسة. وهناك تفصيل يذكره العلماء إن كان كذا وإن كان كذا، لا يحتاج إلى ذكره هنا. وحاصل القول أن الأحوط للمرأة أن تتوضأ، الأحوط للمرأة أن تتوضأ، ولا نستطيع أن نوجب عليها ذلك ولا أن نبطل صلاتها من أجل ذلك، لأن ذلك يحتاج إلى دليل واضح. ولكن الأحوط لها ما سمعته ومال إلى هذا العلامة العثيمين رحمه الله. ومن الخارج من السبيلين أيضا المذي، والمذي هو ماء أبيض رقيق، هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، لا بشهوة، لا بشهوة، ولا يعقبه فتور ولا تدفق، لا بشهوة ولا تدفق ولا يعقبه فتور، وهو حاصل في الرجل والمرأة إلا أن المرأة أكثر، وهو من نواقض الوضوء بالسنة والإجماع. من السنة حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في الصحيحين. والإجماع نقله ابن المنذر وآخرون. والودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. هناك فرق بين المذي وبين الودي. المذي يخرج عند اشتداد الشهوة، والودي يخرج غالبا بعد البول، لضعف في البدن ونحوه، وهو من نواقض الوضوء أيضا. روي عن ابن عباس أنه قال: المذي والودي فيهما الوضوء. هذا الناقض الأول، الخارج من السبيلين. من ذلك ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، كل ما أوجب الغسل فهو ماذا؟ من نواقض الوضوء: المني والاستحاضة، المني والحيض والنفاس، من نواقض الوضوء ومن موجبات الغسل. هذا هو ماذا؟ الناقض الأول. الناقض الثاني: النوم المستغرق. النوم المستغرق من نواقض الوضوء. اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النوم المستغرق ناقض للوضوء، سواء كان مضطجعا أو جالسا أو قائما أو غير ذلك. فما دام النوم مستغرقا كان من نواقض الوضوء. أما النوم الخفيف فليس من نواقض الوضوء، مضطجعا أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، ما دام خفيفا لا ينقض. يدل لذلك حديث صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم. ما هو النوم؟ النوم المستغرق ليس الخفيف. وحد النوم المستغرق لم يأتي الشرع بتحديده إذا كان كذا أو كذا أو كذا. وعلى هذا ما علم أنه استغراق فهو كذلك، كأن يكون محتبيا بيديه فنام فما استيقظ إلا وهو غير محتب، أو نام وهو جالس استيقظ وهو ماذا؟ مضطجع، واضح؟ أو نام على ظهره ما استيقظ إلا وهو على ماذا؟ جنبه. هذا نوم مستغرق. أما الخفيف ينام ويسمع المتكلم يتكلم وهكذا، فهذا لا ينقض الوضوء، والله أعلم. كالنعاس مثلا، لحديث أنس قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فكان رأسي يخفق، فكان رأسي يخفق فيأخذ الرسول بأذني، فصلى 13 ركعة. فهذا يدل على أنه ليس بناقض للوضوء، والحديث في صحيح مسلم. وعنه أيضا قال: كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. والمراد بالنوم ماذا؟ هذا. والحديث في مسلم أيضا. وهذا الحكم هو خاص وليس بعام، واضح؟ فلا يشمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض وضوءه، والله أعلم. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه الإمام مسلم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنام عيني ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. هذا الناقض الثاني، النوم المستغرق. الناقض الثالث: زوال العقل. زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر الطافح، أو السكر الطافح، فهذا ناقض الوضوء سواء قل أو كثر. لحديث عائشة الطويل في قصة موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، وهكذا ثلاث مرات. فهذا دليل على ما سمعتم. هذا الناقض ماذا؟ الثالث، وهو زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر طافح. إلى هنا. سبحانك.